بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، نتأمل ونتدبر ونتفهم هذه الأسماء الحسنى وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. والغرض من ذلك الوقوف على ما جاءت به النصوص الشرعية من التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى وإحصاؤها ومعرفة ما تقتضيه هذه الأسماء وهذه الصفات، والسير بذلك على هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه الآية اشتملت على مجموعة من المسائل، أولها قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. فالله تعالى أثبت لنفسه أسماء حسنى جاء ذكرها في القرآن وفي صحيح السنة. وسبق وأنني ذكرت بأن هذه ليست هي أسماء الله جل وعلا الحسنى التي له، وإنما أنزل 99 اسما، وأما أسماؤه فلا حصر لها. وبينا كيف أن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على هذه الأسماء فيحمده بها، وكذلك دعاء العبد: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدلنا على أن أسماء الله تعالى لا حصر لها. المسألة الثانية دعاء الله جل وعلا بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يدعو ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى، فمثلا يقول: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا ستير استر علي مثلا، يا غني أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك مثلا، يا جواد جد علي، وهكذا. فادعوه بها. ولذلك الإنسان يدعو ربه بأسمائه، فكما أنه يجوز أن ينادي ربه يقول: يا الله أو اللهم أو يا رب، كذلك من أنسب من أفضل الأدعية أن يناسب دعاء العبد باختياره اسم من أسماء الله جل وعلا، هذا من أفضل الأدعية. المسألة الثالثة أن الله جل وعلا قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهنا أمر من الله جل وعلا بترك الإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى، وبترك أهل الإلحاد الذين يلحدون في أسماء الله تعالى. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، هذا هو الإلحاد في أسماء. وذروا الذين يلحدون في أسماء، الميل بها عما يجب فيها. والإلحاد في أسماء الله أنواع، منها إنكار شيء منها أو مما دلت عليه، إنكار شيء من الأسماء الحسنى أو مما دلت عليه من الصفات مثلا أو الأحكام. ولذلك الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى أن يؤمن الإنسان بما ورد في القرآن من أسماء الله وبما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، ويؤمن بما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله أو من الأحكام المترتبة على هذا الاسم أو تلك الصفة. فمن أنكر شيئا من الأسماء الحسنى أو أنكر شيئا مما دلت عليه فإنه ألحد فيها. لماذا؟ لأنه مال بها عما يجب فيها. كذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى والتي نهى الله جل وعلا المؤمنين عن الإلحاد فيها وترك من يلحد فيها أن يجعلها الإنسان دال على صفات تشابه صفات المخلوقين، وهذا لا شك بأنه إلحاد عظيم بأسماء الله تعالى وصفاته، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا هل تعلم له سمية؟ قال جل وعلا قل أنتم أعلم أم الله؟ قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى هي تشبيه هذه الأسماء وهذه الصفات بالمخلوقين كذلك أن من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يشتق من أسماء الله الحسنى أسماء للأصنام مثلا وللمعبودات من دون الله، مثل ما كان المشركون يفعلون حينما اشتقوا مثلا اسم اللات من الإله، اللات من الإله، هذا على أحد القولين، وكذلك العزة من العزيز والمنات من المنان والله أعلم. فهذا لا شك بأنه إلحاد في أسماء الله تعالى. لماذا؟ لأنه مشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل جل وعلا له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. قل جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، فيخترعون لله أسماء ما سمى الله جل وعلا بها نفسه، ولذلك هذا نوع من أنواع الإلحاد. فهذه الآية العظيمة اشتملت على هذه المسائل الهامة. كذلك وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون، والمعنى بأن الله تعالى سيعاقب هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله تعالى عقوبة عظيمة. لماذا؟ لكونهم ألحدوا في هذه الأسماء. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه في سنة نبيه، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه خير مسؤول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دفعت زكاتي في شهر ديسمبر وأريد أن أتحول لدفع الزكاة في شهر رمضان. السؤال يقول هل أستطيع حساب زكاتي من ديسمبر إلى رمضان أول أبريل أو أي ثلاثة أشهر لأنتظم بدفعها في كل رمضان؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تنتقل إلى حول رمضان بشرط أن تحسب الفرق بين هذه الأشهر الثلاثة. لابد أن تعرف تحسب الفرق، فإذا قصدت أنك تتقدم مثلا بثلاثة أشهر فيجوز، هذا جائز. إذا قصدت بأنك تتأخر عن رمضان بثلاثة أشهر فهذا يلزمك أن تحسب الفارق في هذه الأشهر لتخرج الزكاة فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات، أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أم أحمد.
الله يبارك فيك ويزيد فضلك وفضيلة الشيخ دكتور عزيز. لو سمحت أنا قريت فتوى إن لا يجوز الزوج اللي زوجته لا تصلي إنه لا يعاشرها يعني يطلقها فورا بعد ما يكون نصحها يعني ولا وما استجابت للنصيحة، فهل جزوة الفتوى دي صحيحة أو أم يصبر عليها؟ يعني أنا أول مرة أعرف فتوى زي دي واستغربت إن هي العالم كبير يعني من السعودية.
سؤال آخر محمد.
كانت تقول إن هي صحيحة ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله. سؤال آخر. معنا أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل.
صحة العافية.
الله يعافيك.
أنت وشيخ والأخوان وياكم جزاكم الله خير. والله أنا كان عند عزة ما تاقت وياكم في عمان.
الله يغفر لك. مرت
خالي توفت الله يرحمها، بس شنو نصيحة من عند الشيخ جزاكم الله خير وأنت والشيخ والأخوان وسلم على الشيخ.
إن شاء الله.
شو الحين نسوي بعد وفاتها؟ ودفناها في عمان.
إن شاء الله.
وعاد تميت 5 أيام هناك وعاد اليوم يجي.
وجزاكم
الله خير.
جزاك الله خير. الله يسلمك.
أنت والشيخ. السلام عليكم إخواني.
جزاك الله. الله يسلمك. نعم. عندي فضيلة الشيخ سؤال أم أحمد تقول إذا كانت الزوجة لا تصلي فتقول سمعت أن الزوج يطلقها مباشرة ولا يصبر عليها.
الحمد لله. أنا ما أدري والله بالنسبة لهذه الفتوى اللي سمعتها الأخت أم أحمد بارك الله فيها ورضي عنها، ما أدري والله، أنا ما أول مرة أسمع هذا. لكن عموما مسألة يعني مسألة ترك الصلاة هذه مبحوثة في القديم والحديث، يعني كتب المذاهب الأربعة مليئة بذكر هذه المسألة، وكتب الفتاوى أيضا مليئة بمثل هذه المسألة. ولذلك عندنا قولان لأهل العلم في مسألة تارك الصلاة. أولا انعقد الإجماع على أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر إذا لم يكن هناك مانع. فأي إنسان يجحد وجوب الزكاة يقول عفوا وجوب الصلاة يقول الزكاة ليس عفوا الصلاة ليست بواجبة وليست بفرض، هذا مكذب للقرآن مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه يعني ما يوجد مانع. هذا ما خالف في هذا أحد أبدا من أهل العلم في القديم والحديث. يبقى قضية ترك الصلاة تساهلا وتهاونا، فعندنا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من ترك الصلاة على سبيل التهاون والتساهل والتكاسل هذا لا يكفر الكفر الناقل، وإنما واقع في أعظم الذنوب. ولذلك يصححون عقد الزواج، يصححون أكل، يبيحون أكل ذبيحته مثلا. في مذهب فقهي من المذاهب الفقهية التي هي من مفردات هذا المذهب، وهذا قال به جمع من السلف، على أن من ترك الصلاة حتى ولو كان على سبيل التهاون والتكاسل فإنه يكفر الكفر الناقل، يكفر الكفر الناقل. ويرتبون على ذلك ما ذكرته الأخت أم أحمد من قضية عقد النكاح وحل الذبيح وكذا. هذا طبعا بسط للمسألة حتى لا يستغرب إنسان لما يسمع فتوى مثلا من عالم أو من كذا. عمليا الآن في المحاكم حتى في البلاد اللي تتبنى المذهب اللي يقول بكفر تارك الصلاة الكفر الناقل، ما يبطلون العقد النكاح مثلا أو كذا، ما يبطلون، وإنما العلماء ينصحون الزوج بأن ينصح زوجته ويصبر عليها حتى تصلي، وينصحون الزوجة إذا كان زوجها ما يصلي تصبر عليه وتدعو إلى الصلاة. هذا المذهب اللي يتبنى هذا الشيء. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، يعني ليس فيها إجماع، وفي ملحظ دقيق عند أهل العلم مراعاة الخلاف، بمعنى أن حتى لو كانوا يحكمون به لكن لوجود الخلاف أحيانا ما يلجؤون إلى إبطال العقد مثلا أو إلى كذا، فقط من باب يعني توضيح المسألة للأخت محمد وأيضا لمن يستمع إلينا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد تفضل.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
عندي استفسار، إذا مثلا الواحد خاله يجي مبلغ بسيط تقاعد وعنده مثلا ابنه يشتغل يساعده بمبلغ بسيط، لكن هو صلى مثلا فترة 2-3 يبحث عن شغل مش لاقي شغل ويريد يسافر يبحث عن الشغل، فهل هذا يجوز فيه الزكاة أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال لو سمحت كمان، اذا الزكاه هل ممكن واحد بيدفع مقدم على مثلا من هون لاخر السنه زكاه، ولا لازم بس اللي راح حال عليه الحول هي اقوال ولا قول واحد؟ شكرا.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير بالوليد، الله يحفظك. نجيب الشيخ سؤال فيصل بالنسبة له، يقول وفاة أحد أقاربه، فيقول ما النصيحة بعد وفاة هذا القريب؟
الحمد لله، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لفقيدكم أو فقيدتكم، وأسأل الله جل وعلا يجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني بالنسبة للموت حق على الجميع، فالله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول جل وعلا لكل أجل كتاب، والموت إذا جاء لا يتأخر ولا يتقدم، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك الحقيقة التي لا محيد عنها ولا يجوز للإنسان أن يغفل عنها هي الموت، والموت ليس للإنسان فيه اختيار، يعني ما يأتي ملك الموت ويخير الإنسان يقول له تريد تموت ولا لا، ما فيه. الموت حق على الجميع، أوجبه الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا يموت، فالله أول بالابتداء آخر بالانتهاء، لكن الخلق كل الخلق يموتون إلا الله جل وعلا الخالق الرب العظيم، يأتي يوم القيامة فيقول أنا الملك أنا الملك، ولذلك يكتب الله عز وجل الموت على كل أحد والفناء على كل أحد، ثم تأتي الدار الأبدية السرمدية الدار الآخرة. الأمر الثالث أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا فقد قريبا أو حبيبا أو عزيزا عليه فإنه يحتسب الأجر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصابي، ومن شدة الحزن عليه ما عرفت أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها إن هذا الذي كلمك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه معتذرة ولم تجد عنده بوابين، قالت لم أعرفك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ذاك الإنسان يصبر ويحتسب الأجر. الأمر الآخر أن الإنسان يأخذ عبرة من الموت، فهو يرى الآن من حوله يموتون، إذن هو يستعد للقاء الله عز وجل. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، وورد عنه أنه كان يقول صلوا صلاة مودع. فالإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يعتبر، شوف الآن قوافل الموتى تسير إلى الدار الآخرة، كما أنه حمل غيره سيحمله غيره، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الأمر الآخر يعني لا ينبغي للإنسان أن يقضي وقته بالحزن على هذا الميت والبكاء، فإن البكاء على نوعين، بكاء مشروع وبكاء ممنوع. أما البكاء المشروع البكاء العادي الذي ليس فيه شيء من التسخط أو الضجر أو التأفف مثلا أو الكلام الذي يدل على الاعتراض على قدر الله، النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم، قال القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإنما يهتم الإنسان بالذي ينفع الميت. طيب ما الذي ينفع الميت؟ أشياء منها أولا الدعاء له، هذا من أهم ما ينفع الميت، كثرة الدعاء له. ثانيا الاستغفار له، اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له. ثالثا انفاذ عهده، يعني وصية الميت، فإذا كتب وصية يجب على أولياء الميت أن ينفذ الوصية. رابعا الصدقة عنه، يتصدق عنه على قدر استطاعته. خامسا صلة الرحم التي لا توصل إلا به، إذا كان من أولاده أو إخوانه. سابعا إكرام صديقي، هذا الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
حياك الله.
عندي سؤال لو سمحت. الموظف في العمل إذا أذن الظهر أو العصر هل يذهب إلى المسجد يعني حوالي 50 متر بعيد عن العمل أم يصلي في العمل؟ وهل ثواب الصلاة في المسجد تعادل ثواب الصلاة في مصلى العمل أو جماعة مع زميل ثاني ضمن غرفة العمل وليس في المصلى؟ هل هناك خلاف في الثواب؟ وهل الحكم يتغير إذا كان وقت الصلاة في وقت راحة العامل أو في وقت عمله؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، كيف ممكن استخير إذا بدي استخير على حاجة لابني، فكيف يكون صيغة دعاء الاستخارة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير معمر، الله يحفظك. ما شاء الله الرد. نعم. جفل الشيخ سؤال أبو الوليد، يقول أن خاله متقاعد وعنده مبلغ بسيط، وابنه أيضا يعمل وأيضا يساعده بمبلغ بسيط، فيريد فضل الشيخ أن يسافر يبحث عن عمل، فيقول هل يجوز أن أدفع له من زكاة المال؟ ويقول هل يجوز أيضا أن أدفع زكاة مالي مقدما لسنة؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية: أولا، يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله إذا كان ثم حاجة أو ضرورة تقتضي مثلا دفع الزكاة وتقديم الزكاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس قدمها لسنتين. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الزكاة، من يستحقها 8 أصناف، ورد ذكر في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء 8 هم الذين يستحقون الزكاة. فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته، والغارم الذي وقع في دين ولا يستطيع السداد ويكون هذا الدين بحق، يكون هذا الدين بحق. المسألة الأخرى أن الخال والعم والأخ والأخت، هؤلاء إذا كانوا ممن انطبقت عليهم هذه الصفات كونهم فقراء أو مساكين أو غارمين، فإن يجوز إعطاؤهم من الزكاة، يجوز إعطاؤهم من الزكاة. فبالنسبة لخالك، هل تعتقد بأنه الآن في حالة فقر، يعني معدم ما عنده شيء؟ إذا قلت لي لا، طيب السؤال: هل هو مسكين؟ يعني عنده بعض الكفاية، ما عنده قدرة على أنه يسافر، ما عنده قدرة على أنه يعني مثلا كفاية الدخل؟ إذا قلت لي نعم ما عنده قدرة، نعم يستحق الزكاة. أما إذا كان عنده دخل مادي وهذا الدخل فيه كفاية وفيه من خلاله يستطيع شراء التذاكر والسفر وكذا، فلا يجوز إعطائه من الزكاة، لا يحل إعطائه من الزكاة. والزكاة لا يجوز الإنسان أن يحابي فيها قريب أو حبيب أو صديق أو ذا رحم، لا، وإنما يتق الله فيها. فلذلك ما عندنا شيء اسمه الزكاة للخال أو للأخ أو للأجنبي، عندنا أوصاف، متى ما وجد الوصف حلت له الزكاة: فقير، مسكين، غارم، ابن سبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة ولم يستطع وليس عنده قدرة على يعني كسب المال. بارك الله في الجميع.
ذاك الله خير. فضل الشيخ أبو عمر يسأل، يقول: فضل الشيخ، بالنسبة للموظف هل يذهب إلى المسجد إذا كان يقول المسجد يبعد عن مكان العمل ب50 متر، أم يصلي في مكان العمل؟ وهل أجر نفس الأجر؟ ويقول: ما الفرق إذا صلى في مصلى العمل أو صلى في مكتبه مع أحد الموظفين؟
الحمد لله. طبعا المساجد إنما بنيت لصلاة الجماعة للرجال، وذلك لقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بنى المسجد صلى به ودعا الناس إلى الصلاة به، وأمرهم، أمر الذكور البالغين بالصلاة في المسجد. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التخلف عن صلاة الجماعة قصدا وعمدا علامة من علامات السوء والعياذ بالله، وجاءت أحاديث من أوجه متعددة تشير إلى هذا المعنى. فالأصل أخي الفاضل أنك تذهب إلى المسجد الذي يبعد عنك 50 مترا، لأنك من خلاله تستطيع أن تستمع إلى الأذان مجردا. فإذا أذن المؤذن أذانا مجردا من غير الميكروفون فإنك ستسمع بهذه المسافة. المسألة الثانية بالنسبة للشخص الموظف، إذا كان هناك مثلا نظام في العمل يمنع خروج الموظف وقد وضعوا مصلى، فهنا أنت معذور في الذهاب إلى المسجد وتصلي في مصلى العمل إن وجد، وإن لم يوجد وأنت منعت من الخروج فتحرص على صلاة الجماعة في مكتبك مثلا أو في صالة أو في مكان الاجتماع، تصلي صلاة الجماعة حتى تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محسن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محسن.
حياك الله. لو سمعت عايز أسأل، لي حد من قرايبي دخله يكفي لحياته المعيشية واحتياجاته المعيشية، لكن عليه دين كبير ما يقدرش يسدده من الدخل بتاعه، فهل يجوز إن أنا أديله من الزكاة؟
نعم، جزاك الله خير أخ محسن، تسمع إن شاء الله الرد. نعم فضل الشيخ، سؤال بعمر بالنسبة للقول الصلاة في مكان العمل، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن يصلي أو ما حكم الصلاة في وقت العمل أو أنه يجب أن ينتظر وقت الراحة من العمل؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، ولذلك الإنسان إذا أذن المؤذن يجب عليه أن يهتم وأن يشتغل بالاستعداد للصلاة، ذلك أن الوقت إذا دخل اشتغلت ذمة المكلف بالصلاة، وكونه يأتي بها في أول الوقت أفضل من تأخيرها. وقول الأخ السائل حتى يرتاح، الراحة في الصلاة، وأنا أعرف قصده بأنه يعني حتى ينتهي من العمل ويرجع إلى البيت ليرتاح، أو يترك العمل مثلا الذي بيده الذي بيده. الأصل أخي الفاضل بأنك تبادر إلى الصلاة ما دام أنه ليس هناك ما يمنع من تأخير الصلاة مثلا إلى آخر وقتها أو إلى أوسط وقتها، فتبادر إلى الصلاة في أول وقتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
الله خير شيخ،
حياك الله يحفظك. بدر
شيخ عزيز كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا، الله يحييك.
حياك الله شيخنا،
بارك
طال عمرك. سؤالي على طول عمرك، عندي الأهل في كان يعرفون حرمة مريضة تعبانة كانت، وفي نيتهم في النية يعني يجمعون لها مبلغ من العيال من الأهل ويجمعون يعطونها كونها مريضة يعني. فقبل ما يتوفر المبلغ هذا توفت الله يرحمها الحرمة. الحين السؤال يعني المبلغ هل نحطي عيالها، عيالها موجودين عندها عيال موجودين، ولا نصدق بالمبلغ عنها يعني؟ فالحرمة توفت الله
يغفر لها
ويرحمها
يعني.
فهذا سؤال،
جزاكم
الله خير.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير وبدر، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجيب الشيخ، سؤال أبو عمر يقول كيف أستخير لابني؟
الحمد لله، بالنسبة للاستخارة لا ينوب أحد عن آخر، فكل إنسان يستخير لنفسه، وإذا أردت نفع ابنك فعليك بالدعاء له، قل اللهم يسر أمره، اللهم سهل دربه، اللهم إن كان في هذا الأمر خير له اللهم وفقه يا رب، هذه الأدعية. أما الاستخارة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا، ويذكر الأمر، خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي خير حيث كان ثم رضني به. هذا يقولها الإنسان اللي هو يقصد يعني عمل معين أو لديه أمر معين، فما ينوب أحد عن أحد، لا والد ولا أم، لا أم ولا أب ولا أخ، ما يلوم، الإنسان يستخير لنفسه. أما الدعاء فنعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محسن يقول أحد أقاربي دخله لا يكفي، لكن يقول عليه دين كبير لا يستطيع سداد هذا الدين، فيقول هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله، بالنسبة للمديون الغارم الذي عليه دين بحق وليس بباطل وعجز عن السداد فيعطى من الزكاة، وذلك لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، جمع غارم وهو المديون بحق وما استطاع السداد يعني عجز عن السداد، هذا يعطى من الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى المديونين من الزكاة، فإذا جاء شخص غارم وشهد له شهود على أنه غارم وعاجز عن السداد ليس عنده قدرة، لأن ليس كل غارم يستحق الزكاة، ليس كل غارم يستحق الزكاة، وإنما الغارم العاجز عن سداد الدين يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وبدر فضيلة الشيخ يقول هل كانوا يعرفون امرأة وهذه المرأة مريضة، فيقول مريضة وفقيرة، فيقول جمعنا لها مبلغ قبل أن يقول نعطيها لهذا المبلغ توفيت هذه المرأة، فيقول ماذا نفعل بهذا المبلغ، هل نعطيه المبلغ لأبنائها أو نتصدق به؟
الحمد لله هذا المبلغ إنما جمع لهذه المرأة خاص، ولذلك تعودون على من تبرع بسؤالهم هل تريدون أن نرجع لكم المبلغ، فإذا قالوا نعم ترجعونه، وتقترحون عليهم أيضا بصرف هذا المبلغ لأولاد هذه المرأة، لأن هذه المرأة ما قبضت المبلغ، لو قبضته أصبح تركة لأولاده، أما وقد ماتت قبل قبضه فيرجع إلى من تبرع بسؤاله تريده ولا نعطي أولادها، فإذا قال أعطوا أولاده، وهذا الذي يظهر على المسلمين ولله الحمد الرغبة في الخير، فيصرف على أولاده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندما نذهب إلى البر مع الأصدقاء والهل يقول يطلبون مني أن أؤذن لهم بصوت مرتفع، يقول أن صوته يعني عذب، يقول أخشى من الرياء والغرور، فيريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة.
الحمد لله. السؤال للأخ السائل، أتدري ما الرياء؟ الرياء أن تنوي بالعبادة الناس وتقصد الناس ولا تقصد رب الناس، هذا الرياء. فأنت إذا قمت تؤذن أذانا شرعيا تطلب به الأجر من الله، من أين يأتيك الرياء؟ يعني في الغالب أن الرياء يأتي في غير الأذان، يعني يأتي في الصدقة مثلا، أحيانا يأتي في إطالة الصلاة، ممكن يقصد الإنسان بها، لكن الأذان، فدع عنك وسوسة الشيطان ودع عنك مثل هذه الأمور التي هي توهنك وتضعفك عن القيام بالعباد، واعلم بأن من أذن أذانا ورفع صوته فإنه يشهد له كل من وصله صوت الأذان، من حجر وشجر وجن وإنس، هؤلاء كلهم يشهدون لك يوم القيامة، فاحرص على الأذان بارك الله فيك ودعك عنك الوساوس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر تفضل.
الله يعافيك، أحبكم في الله والله.
الله يحبك، الله يجزاك الله خير أبو ياسر.
الله يحفظك. سيدي أنا سؤالي، سيدي في صلاة الصبح إن الإمام تبع الجامع يصلي صلاة طويلة جدا جدا. صلي صلاة طويلة لدرجة الحين صار في بعض الناس اللي هم موظفين غالبا المنطقة هذه تبع موظفين، فصاروا يصلون لحاله، يعني الواحد بيصلي وبيروح لأنه مربوط غادي يكون بالدوام، وغالبا هم
يعني قبل الإقامة يصلون لحالهم
يصلون لحالهم يروحوا، فهذه شو حكم الصلاة هذه؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ياسر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. الشيخ سؤال وياسر يقول في صلاة الصبح الإمام يطيل طالة طويلة في الصلاة، فيقول البعض يقول مما يأتي لهذا المسجد من الموظفين، فيقول أنه يصلون قبل الإقامة ثم يعني يذهبون قبل إقامة الصلاة.
الحمد لله. طبعا الجواب على هذا السؤال يتجه إلى جهتين، الإمام وإلى هؤلاء الإخوة الذين يصلون قبل الإقامة. أما الإمام فيجب عليه أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له الإطالة التي تضر بالمأمومين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، مثل هؤلاء الموظفين وذا الحاجة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اشتكى رجل له ما يصنع معاذ بن جبل من إطالة الصلاة غضب عليه غضبا شديدا، حتى قال الراوي حينما حكى غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم أره غضب غضبا مثل موعظته لمعاذ حينما قال له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ولذلك يجب على هذا الإمام أن يتق الله عز وجل وأن يخفف في الصلاة تخفيفا لا يخل بالصلاة، وإنما يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص: واقتدي بأضعفهم. فالواجب على الإمام أن ينظر إلى من خلفه، وأن أيضا يقدر حاجات الناس وأحوال الناس، مثل قضية الموظفين. وقد قالت عائشة: من الناس من يبغض العبادة إلى الناس، قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: يقوم يصلي فيطيل، يقوم يصلي فيطيل. وكان عمر يزجر وينهى الأئمة عن إطالة الصلاة. فالواجب على الإمام أن يتق الله وأن يخاف الله. بالنسبة للإخوة الذين يصلون قبل الإقامة، هذا أيضا خطأ، لأن هذا فيه شق للعصا وتفريق للجماعة وإضعاف لهذا المقصد الشرعي من إقامة صلاة الجماعة. وهم الآن أنصحهم بهذه الخطوات: الخطوة الأولى أن يجتمعوا، يجتمع عقلاؤهم ويجتمعون مع الإمام يشكرونه على حرصه على السنة وعلى القراءة، ولكن يطلبون منه التخفيف ويقولون له: نحن نصلي حتى ندرك وظائفنا، ويذكرون له أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، إذا أصر الإمام على مسألة الإطالة ويشعرون بضرر، ما في داعي أنهم يأتون إلى المسجد ويقيمون جماعة يسبقون فيها الإمام، لأن هذا مصادم لمقصود الشرع، وإنما يصلون في مسجد آخر، يعني على الطريق مثلا، أو يتفقون ويجتمعون على أن يصلوا في بيت أحدهم مثلا إذا كانوا مثلا يعرفون بعضهم. ويبقى مسألة: إذا الإمام أصر وشعروا بأنه إصرار عناد، يرفعون أمره إلى الجهة المختصة التي ترعى المساجد وتراقب المساجد وهي مسؤولة عن هذا الإمام، ويذكرون له بأن الإمام هذا أضر بالمصلي. أما أن يصلوا قبل الإمام وقبل الإقامة، لا، هذا خطأ، هذا فيه تفريق للجماعة وهدم لمقصد من مقاصد الشريعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصيل قصيرة، يقول: إذا كنت أنا الإمام ويقول أصلي بمن خلفي يقول في البر، فيقول هل أرفع صوتي في القراءة؟
الحمد لله، نعم، الإمام إذا صلى الصلاة الجهرية يرفع بالقدر الذي يسمع من خلفه يسمعون قراءته، هذا هو المشروع. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا تقول لنا أو ياسر يقول: أنا زوجتي ترفض العودة إلى المنزل لأنها لا تتوافق مع أمي وأهلي، ورافض رفضا شديدا العودة، وأهلي لم يضروها بشيء أبدا، فأريد النصيحة من الشيخ.
الحمد لله، النصيحة لها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن يعني تحرص على يعني توثيق الصلة بأهل زوجها وبوالدة زوجها، وستمر عليها أيام تحتاج فيها من زوجة ابنها إذا كبر وتزوج أن يكون معه، فإذا أصرت وشعر الزوج بأن هذا سيرتب خلاف ربما كسر للبيت، فأنا أنصحه بأن يستأجر لها بيتا ويبتعد عن قضية المشاكل إذا شعر بأنها متمسكة ومصرة على مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، من الأخراج ميثا العلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.